بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم الإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم اليوم من المناهي الشرعية. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدروس والمحاضرات نوع من الفقه في الدين. فقد قال صلى الله عليه وسلم باب التذكير: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله تعالى أن يكون قد أريد منا خير، أنا وأنتم جميع إخواني وأخواتي أبنائي وأبنائي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفقهاء العالمين العاملين. ما زلنا نتكلم في المناهي الشرعية في باب الكذب، وذكرنا أن للكذب صور عديدة كلها تصب في معنى واحد، وهو الإخبار على خلاف الحقيقة قولا أو فعلا. فمن الكذب الكذب على الله ورسوله، ومن الكذب الكذب في البيع والشراء، والكذب لإفساد ذات البين، والكذب لإضحاك السامعين وتشويقهم، والكذب للمفاخرة في إظهار الفضل، والكذب على المخالفين تشفيا، والكذب مقرون بالحسد، والكذب في المطالبات والخصومات، والكذب للتخلص من المواقف المحرجة، والكذب مبالغة في القول وحذف بعض الحقيقة، والكذب على النفس، والكذب لتسويغ الأخطاء، وكل ذلك قد سبق بيانه والكلام عليه في الحلقات الماضية. فكذلك من أنواع الكذب نتكلم عنه اليوم الكذب لاستدرار العطف وكسب المؤيدين، وهذا كلام وجه الإخوان اللي بينزلون مجلس الأمة، سواء كان مفاتيح انتخابية ولا غيرهم أو مرشحين. لا يجوز للإنسان أن يكذب ليستدر عطف الناس. إن شاء الله هذه ظاهرة شاذة وغير موجودة، لكن احنا نحذر، وهذا نوع من العلاج الوقائي. لا يجوز للإنسان أن يكذب لكي يستدر عطف الناس، كحال من يكذب في مسألة الناس ولا أو استجدائهم، فتراه يظهر الفقر والفاقة ويهم بأن عليه ديون قد ركبته ولم يعد له طاقة في سدادها، أو يزعم أنه مريض أو يقوم على رعاية مريض، وربما حمل معه من الأوراق وغيرها مما يثبت أنه معسر محتاج. وكحال من يكذب لكسب المؤيدين أو لترويج فكرة يدعو إليها، فكل ذلك كذب. أذكر مرة كان شخص يأتينا إلى المسجد، وسبحان الله تقاسيم وجهة تساعد، يعني في بعض الناس وجهه ما يساعد شوية، لكن هذا التقاسيم الوجه تركيبته تساعد على أنه فقير، وجهه وعيونه وكلامه وكبير شوية في السن. فكان دائما يأتي إلى أهل المسجد ويعطونه المسجد، وأنا فقير وأنا كذا وأنا محتاج وأنا عندي بناتي و فقام واحد من المصلين يوم فقال له: يا أخي أنا أعطيك حل، بدل ما أنت كل شهرين ثلاثة جاي تشحد من الناس، يا أخي ما عندك بنات؟ قال لي: والله أنا عندي 4 بنات. قال: إيش رأيك بواحدة من بناتك؟ أنا زوجة واحد من أولادي، أنا عندي ابني مطلق ونبحث عن زوجة، تعالي بزوجة واحدة من بناتك. قال: لا 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 يا أخي، إحنا يعني لنا ظروفنا، ما لنا ظروفنا. طيب ماشي، أنت إنسان مقيم في البلد ما يخالف، لكن الرجل ارتضى، ورجل يبي زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسوله رسمي، فما رضى الرجل. مهم دار حولها والشك. شوف بس الإنسان هذا، مرت الأيام وراحت الأيام، واحد من أهل المسجد نفسه يقول كنت مرة جالس في مخيم من المخيمات اللي موجودة في مخيمات شبد، يقول فقعد معانا واحد في المخيم اللي احنا قاعدين فيه، فبينما نحن جلوس دخل علينا هذا الشخص، نفس الشخص اللي يشحذ منه. يقول لما دخل فزول الجماعة: أهلا بفلان بفلان، سلم. أنا يقول بما أني واحد من أهل المسجد فهو ما يعرفني بشخصي وباسمي، لكن أنا أعرفه أكثر من مرة يأتينا وكنا نطلب له مساعدة. المهم قاعد يقول تكلم بعدين مشى. يقول لما مشى سألت أنا صاحب المكان، قلت له: تعرف هذا؟ قال: إيه هذا معروف بفلان. شلون تعرفه؟ كان يقول: هذا اصلا هذا رجل يشتغل في المزاد ويبيع، هذا يبيع حمام اقل طير عنده ينباع ب 500 600 دينار. قلت له: مصدق؟ قال: اي والله هذا مشهور هذا، وتعال اوريك، هذا عنده فلان يعرفه وفلان، وهذا قديم صار 36 سنه بالشغله هذه، وين الرجل يتاجر والرجل يبيع ويدخل مزادات وعنده. فقلت: سبحان الله. فجانا المسجد واخبرنا وقال: يا جماعه شفتوا فلان الفلاني؟ قلت له: نعم. قال: هذا الرجل صفته كذا وكذا وكذا. هذا واحد. واحد ثاني يشوف الكذب لاستجداء الناس. شخص اخر هم نفس الشيء يقول لي أحد الأخوة، يقول كان يأتينا إلى المسجد وكان دائما يطلب منا أني أنا محتاج، وعنده أوراق، يجيب أوراق من بلده، إنسان مقيم هو، ويأتي بأوراق من بلده أن عنده أخته توفي زوجها وعنده أولاد أخته أيتام وعنده، فتكفل يقول واحد من أهل المسجد جزاه الله خير تكفل بأن يعطيه مبلغ شهري، قال: هذا المبلغ شهري كفالة أيتام مني إليك، مقطوع. يقول فكم يعطي الرجل؟ فهذا الرجل كل شهر مرة يأتي يقول: يعني جزاك الله خير يا فلان، ما تنسى مساعدة الأسر اليتيمة، ويقوم يعطي كل شهر، يجي له: يا شيخ لا تنسى مساعدة الأسر اليتيمة، ويعطي. سبحان الله بعد مرور أشهر أو يمكن مرور سنة يقول نفس الشخص المحسن، يقول: أنا قاعد أبحث عن شقة في هذه البلد، بلد الرجل هذا نفسه، أبى أشتري فيها شقة لي ولأولاد. يقول فتكلمت أنا مع أحد الناس في المسجد، فقلت له يا أخي تعرف واحد عنده؟ قال نعم أنا أعرف فلان الفلاني، أعرفه عنده عمارة في هذه البلد وفيها شقق، وأنا واحد من الناس عرض علي شقة أنا أشتري منها. قلت له طيب رتب لي موعد معه. قال لي خلاص. يقول فرتب موعد بيننا في مكتب، فتفاجأت لما دخل الرجل إذا هو الشحاذ، والله يقول لما دخل الرجل إذا هو الشحاذ. قلت له من هذا؟ كان يقول طبعا أنا أعرفه لأن أنا قاعد أساعده أصلا. قال لي هذا الأخ فلان الفلاني، أخ صديق وزميل ويعمل هنا في البلد، وعنده في بلد عنده عمارة، والعمارة فيها تقريبا 18 شقق، هو مع أخوانه فيها، وأنا واحد من الناس عرض عليه شقة وعنده باقي شقة يبي بيعها. قلت له مو أنت فلان الفلاني اللي تقول عندي أختي وأيتام ما أيتام، مو أنا اللي قاعد أعطيك. قال لا أنت عارف لكن الظروف ما الظروف. يعني هذا واحد من الناس، من آلاف من الناس الذين استغلوا طيبة الناس واستغلوا سماحتهم، خاصة الناس في الكويت أو في الخليج عموما، ناس طيبين ناس سعدون، مو بس في الخليج، عموما المواطن المسلم أو الإنسان المسلم في الوطن العربي قلبه طيب يعني، ويرق على الفقير ويساعده. لكن مع الأسف هؤلاء الذين يسألون الناس وليس لهم حاجة، ما تزال كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يزال السؤال في وجه أحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. يعني هؤلاء ما يزالون يسألون الناس عن استغناء حتى يلقوا الله تعالى يوم القيامة قد تشوهت وتقطعت وجوههم من كثرة العذاب. فهذا نوع في الحقيقة من الكذب المنهي عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أنواع الكذب، وهو من الكذب المنهي عنه داخل في النهي، التملق لأرباب الثراء وأصحاب المناصب. فمن الناس من يتزلف لهؤلاء ويمدحهم بما ليس فيهم ويخلع عليهم صفات لا يستحقونها مع علمه أنهم أقل من ذلك وأنهم لا يستحقون ما أضفي عليهم، لكنه يتملقهم ويتزلف إليهم لينال عندهم مالا وحظوة أو جاها. وهذا يكثر في الشعراء، شوف الشعر الجاهلي والشعر حتى الإسلامي، شوف الشعر المتنبي، شعر المتنبي أنا لست بناقد، لكن شعر المتنبي لما يمدح سيف الدولة الحمداني ويوصله إلى السماء وهو يمدح فيه، وكل ذلك إنما هو يريد مالا بس لا أكثر من ذلك. وشوف كافور الأخشيدي لما لم يعطه كافور الأخشيدي سبه وهو الذي كان يمدحه، فقال لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكير إلى آخر ما قال، وقام يسبه ويتكلم عليه لأنه يريد فلوس بس لا أكثر ولا أقل. لكنه حينما يحبه ويريد أن يمدحه يقول لو وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك ضحاك وثغرك باسم. هاي يقولون في سيف الدولة ويمدحون مدح وصلون حتى إلى الألوهية. وهذا كله كما قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فالشاهد من هذا أن أحيانا يكون الكذب بصورة التملق والتزلف لأصحاب الأموال وأصحاب الثراء، وأنا يمكن أفردت عنهم حلقة جماعة طال عمرك وبينت أن ذلك كله لا يجوز. كذلك الكذب من أنواع الكذب، الكذب في دعوى المحبة والصداقة، وذلك كحال من يدعي محبة فلان أو فلانة من الناس ويدعي لمن يقابله أو لبعضهم أنه أقرب الناس إلى قلبي. ومع الأسف يعني إلا من رحم الله أكثر إخوانا يعني الله يعفو عنهم المقازلشية نصهم كذابين، أنا ما نقايل كلهم، ثلاث أرباعهم كذابين، لأن هو يكذب للتوصل إلى غاية. إحنا أول شيء نقول مقازل حرام أصلا، يعني كونك تقازل لك بنت وتركض وراها وتلحقها، وكم يتحمل الشاب ولما يقازل البنت من عناء تحمل، يعني أول شيء يهتم بشكله وبنفسه، وبعدين يروح يهتم يستدين عشان يأخذ سيارة ولا يروح يأجر سيارة كشخة، وبعدين يضيع يحرق وقته من العصر إلى الليل، وعلى قولتهم يقز ويدور بالشوارع ويتحمل يمكن من الكلمات ويتحمل من البصاق ويتحمل من ردود الفعل وغيرها، كل ذلك عشان يوصل إلى غاية واحدة وهي أن يتوصل إلى شهوته، ويشحن لقاء مع هذه البنت خلال التعرف شهر أو شهر، كله كذب في كذب. أنا والله طول الليل ما أنام وأنا سهران وأنا والله ما أعرف آكل، هو كذاب توه قايم من الأكل وشبعان وهو نايم لينقل بس، لكن هذه حياته ملئت بالكذب. هذا نوع من الكذب، الكذب أصل العلاقات كلها محرمة ما تجوز، وأن نهايتها إلى دمار ونهايتها إلى خراب، وأن الإنسان قاعد يدخل في شبهة، ولو واللي يبي بنت الناس يروح طق الباب عليهم، فهي آثمة لرضاها أن تبني علاقة معها وهو آثم لرضائه أن يبني علاقة معها. وشرى سأفرد حلقة بس حق المقازل والمقازلشية أتكلم عنهم وعن أحكامهم الشرعية وكم من الآثام قد جمعوا في هذه العلاقات المحرمة، لكن مع هذا قد امتزجت هذه العلاقات وبنيت على كذب، فما بني على باطل فهو باطل، فهذه العلاقة مردها ومصيرها إلى أن تنتهي هذه العلاقة وأن لا تكون هذه العلاقة علاقة موفقة. يمكن أذكر لكم قصة بس على شكل سريع، قصة شاب تخرج من أمريكا ورجع إلى الكويت، وهذه قصة حقيقية. فلما رجع الكويت والده مسكها شركة ضخمة من شركاتهم، فقال يا ابني امسك الشركة هذه، وكانت شركة في السوق، مقر الإدارة في السوق، ومقابل مقر الشركة في السوق كان أحد الإدارات الحكومية، وكانوا دائما يشوفون الولد حينما يأتي وعنده سيارة فخمة فيقف تحت المظلة ويفتح له الباب. فكانت واحدة من البنات بالإدارة الحكومية في مقابلة تشوفها من الشباك كل يوم، وبعدين قصت لأختها القصة وقالت حق أختها أنا والله عندي أشوف واحد في شركة مقابلتنا وإنسان وسيم وجيد ودي أتعرف عليه إلى آخره. فقالت لها أختها لا تضيعين جمالك مثلي، أنا شوفي أنا كل هالجمال ما أخذت لي واحد طايح حظه فقير منتف ما عنده شيء. نعم أنت، هي تقول طايح حظه صحيح، لكنه إنسان خايف الله وصاينها من الحرام وعافها ووفر لها كل ما يستطيع عليه ولا يخونها، لكنها يعني نفثت في روعها ونفخت فيها على أنك أنت احرصي على هذا وقدمي كل التضحيات عشان تحصني على هذا الولد. شاهد أنها حاولت تتعرف على هذا الولد، أول خطة سوتها بعد ما وقف بسيارته عند الشركة، جاءت فوقفت وراء سيارته مباشرة الظهر، فلما طلع الظهر بيحرك السيارة، السيارة مسكرين عليها، فوقف مدة بعدين انزلت إهية وتأسفت منها وقالت لأ أنا آسفة وسامحني. أعجب بجمالها، جمالها أخاذ ملفت يعني شد انتباهها، وهي شدت انتباهها فقالت لعموما أنا آسفة وأنا زميلتك هني مقابلك أشتغل. وهذا كرتي كان يقول لها بعد هو بأدبه أنا بعد مسؤول في هذه الشركة أرجو أن يكون بيننا لقاء. المهم كانت هذه هي البداية، كما قال أحمد شوقي، نظرة فابتسامة فموعد فغرام فلقاء بعدين فحرام. فالشاهد أنه بالفعل صار من باكر أو بعد يومين اتصلت فيه وقالت لأرجو أن لا أكون سببت لك إحراج بالأمس. قصة طويلة، بعد 3 أيام زارتها في المكتب، في مكتبة، فبدأت العلاقة ما بينهما، والوسواس الخناس اللي هي أختها اللي قاعدة في البيت تزيدها كل يوم وتشعل في نفسها نار الحب ونار الشوق، وبدأت البنت تمشي في خطوات الشيطان خطوة خطوة. وبعدين بعد ذلك قال لها حقيقة أنا أحب أني نطلع مع بعض عشان نتعرف على أكثر بعض، عندنا شاليه ممكن تروحين معي الشاليه. راحت مع الشاليه وبعدين قال لها كانش تسبحين بالبحر وتلبسين ما تشائم الملابس تلبية لرغبته، راحت سبحت بالبحر ولبست ملابس البحر. وبعدين يعني ما وقع شيء بينهما، لكن ان الرجل يبي يشوف اقصى درجه يقدر يوصل معه معها. بعدين قالت له خلاص عندها الحد ما اقدر بعد ازيد اكثر، اذا انت رغبان في الزواج بامكانك تخطب. قال خلاص الاسبوع القادم. صار الاسبوع القادم ما حضر، كان حتى ضيقت عليه، فقال لها خلاص الموعد بيننا وبينكم يوم السبت بعد المغرب. اتصلت في اعمامها، حضروا اعمامها، حضروا اخوانها، والدها متوفي. فلما صار المغرب العصر دقت عليه ما رد عليها، المغرب دقت عليه ما رد عليها، قالوا له أهلها، قالوا للبنت، قالوا لها الرجل لو كان صادق كان خطبك ووصل إلى باب الدار وجاء، لكن صار العشاء وإلى الآن ما جاء فهو غير صادق. شاهد البنت من بكرة بغضب، راحت إلى المكتب ودخلت عليه فقالت له أنت أنا عطيتك نفسي وطلعت معاك وصدقتك وصارنا أكثر من 4 شهور نتكلم مع بعض ونطلع مع بعض، وأنت تعطيني من الكلام المعسول ووعدتني تتزوجني وأنت الآن ما تزوجتني، فشنو ردك لأنك أنت أخلفت موعد؟ توقعون شنو رده؟ شنو توقعون رد هذا الشاب على هذه البنت بعد هذا اللقاء الطويل؟ قال لها يا بنت الحلال أنا درست في أمريكا وشبعت من البنات الفري، شبعت من هذه الحياة، أنا أبي واحدة مثل أمي، أبي زوجة تكون مثل أمي قاعدة في البيت تحسن تربيتي مثل ما ربتني التربية الزينة أنا وإخواني، أبي واحدة ربت بيت اللي ترضى تطلع معاي تطلع مع غيري، سامحيني النوع هذا ما يشرفني أني أتزوجه. حقيقة قصة واقعية ولها دلالاتها اللي، وهذا غالب الشباب يقولون اللي تطلع معاي تطلع مع غيري واللي تكلمني تكلم غيري، وأنا مثل ما أني ما أرضى أن تكون هذه زوجة. مو بس كذي، يقول ربعي يعيروني فيها بعدين، وهذا رفيشتك، مو كانت رفيشتك صارت الحين معيالك، الحين صارت هي فلانة العزيزة عليك، الحين صارت المدللة، الحين صارت هي فلانك فلانة الشريك، مو هذه كانت تطلع معاك؟ يعني حتى هم الشباب أصلا ما يرغبون بهذا. نحن لا نطعن ونقول كثير من حالات العلاقات انتهت بزواج شريف وزواج نظيف، نسأل الله تعالى يوفقهم، لكن هذه البداية خطأ، ما نبي البداية هذه، البداية غلط. والآن أكون صادق معاكم، كثير من الشباب سواء كان ندرسهم في الجامعة أو نلتقي فيهم بالأماكن العامة غالبهم يبحثون عن امرأة لم يسبق لها علاقة لا معها ولا مع غيرها. تقول لي شلون أتعرف عليها؟ قل ما يخالف، طق الباب، خطبها، قعد معاها مرة مرتين 3 4 5، كلمها، شوفها تحت غطاء شرعي أمام أهلك، انظر إليها كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما يجمع بينكما أحرى. شوفها طالحة ما يخالف، لكن سالفة التخشش والتدسس وتوعدها بالأسواق وتوعدونها بالمواقف السيارات وتوعدها بالجمعيات وتوعدون بالشاليهات وتوعدون، هذا كله ما بدأ بالحرام وما بني على الحرام فهو إلى الانهيار وهو إلى الضياع. واليوم الشباب يدورون على المرأة اللي هي مثل أمهاتهم، المرأة المصونة اللي ما عندها إلا تروح تقضي حاجاتها وترجع. نعم تروح يمكن تكون مدرسة، يمكن تكون في أي عمل، عمل محترم نعم، لكنها ما عندها كثرة الطلعات. أقصد من ذلك المرأة التي لا ترضى أن تبني علاقة بغير باب الزواج أو الباب الشرعي. إذن نرجع مرة ثانية، هذا نوع من أنواع الكذب المحرم، وهو الكذب كما قلنا نسميه الكذب في دعوة المحبة والصدق. ولا شك أن هذا الكذب هو مخالف للمروءة، فإن من أعظم آداب صاحب المروءة أن يكون صريحا صادق اللهجة مترفعا عن النفاق والمواربة، فلا يبدي لشخص صداقة ولا محبة ويكن له في نفسه عداوة، ولا يشهد لأحد باستقامة السيرة وهو يراه منحرفا من عن سواء السبيل، كما قال الآخر كما قال الحكيم العربي قال فسرك إعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري. يعني بعضهم يقولوا حتى أنا سريرتي والله أنا من الداخل أنظف من برا ترى، يعني أنت تشوفني من برا شيء لكني يعني تشوفني صالح لكن من داخل ترى أنظف. هذا كما يقال ينقل عن كثير من السلف يقولون وسري كإعلاني، أنا الآن أمامك كذي ترى من داخل هم نظيف، وسري كإعلاني وتلك خليقتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاري. وهذا في الحقيقة هذه أخلاق صاحب المروءة. كذلك من أنواع الكذب وهو من المناهي الشرعية نقل الأخبار الكاذبة، كحال من ينقل الأخبار الكاذبة مع علمه بكذبها، فمن كان هذا دأبه فهو كاذب مشارك للكذاب في الإثم. هذا نوع من الكذب، الإنسان ينقل الأخبار الكاذبة، أما أن واحد ينقل تقارير، لأن الإنسان إذا صار مسؤول واتسعت مسؤوليته ما يعرف تفاصيل ما يجري تحته، فأحيانا يضطر الإنسان يضع على عيون، لكن العين يجب أن يكون صادق، لا يجب أن يكون الإنسان صادقا فيما يسمع فيخبر عن ما سمع مطابقا للحقيقة، لا يزور لا يخفي لا يغير. ولذلك كثير من الناس مع الأسف يعني تضرروا وجاءهم الضرر لأن العيون التي تنقل أخبار عنهم تنقل أخبار غير صحيحة أو أخبار غير سليم. كذلك من الكذب احنا نسميه الكذب السياسي، وهذا الكذب السياسي الذي يقوم على القاعدة الميكيافيلية التي تقول إن الغاية تبرر الوسيلة أو الغاية تسوغ الواسطة، وهذه قاعدة في الحقيقة أخذ بها بعض السياسيين. ومن الأمثلة على ذلك ما نراه من حال من يتقدمون للترشيح أو للانتخاب أو لغيرها، فيسعى الإنسان منهم لكسب أكبر عدد من المؤيدين واستقطاب الأصوات ليفوز بالانتخابات وغيرها ويتربع على الكرسي، فترى أحيانا يسلك في ذلك سبلا وألوانا يكون فيها من الزيف والكذب والخداع وتخدير الناس بالأماني الباطلة والوعود المعسولة الكاذبة. وما أن يستولي على هذا المكان ويحرز يعني يؤدي القسم ويأخذ الكرسي إلا ويتنكر الناس. حتى أعرف لي واحد لما صار مسؤول شال باع بيته وانحاش مرة واحدة، بعد ما قعد يعني واحد كان انتخبوه وصار عضو، فلما صار عضو انحاش باع بيته وطلع من المنطقة راح لمنطقة ثانية وانخش فيها ما حد يدري عنه. يقول لي واحد والله تصدق شيخ عضونا ما نشوفه إلا بالتلفزيون. قلت له وين ديوان الأخ؟ فتح له ديوان يستقبل. قال وين سكر ديوانه وباع بيته وانحاش ما ندري عنه أصلا. الرجل يبحث عن مكسب حصل مكسب وشال على قولتهم شال قشة ومشى. فهذا حقيقة نوع من الكذب، الإنسان يكذب ويعطي الناس أماني ولا يحقق لهم ذلك. كذلك يعني من الكذب الممنوع وهو من الكذب الذي يحذر منه شرعا احنا نسميه الكذب الإعلامي، الذي يقلب الإنسان فيه الحقائق ويلبس أو يلبس على الناس فيرفع فيه الوضيع ويوضع فيه العالي ويغرى فيه بالرذيلة ويزرى فيه بالفضيلة. فيا لله كم أفسد من عقول وكم قلب من حقائق وكم برأ من مفسد مجرم وكم نال من مصلح بريء. فأحيانا الكذب الإعلامي سواء من خلال كاتب أو من خلال محرر أو من خلال تقرير صحفي أو من خلال برنامج تلفزيوني أو إذاعي معد، يجب على الإنسان أن يخبر بالحقيقة والواقع. فيقولون الإعلام إنما هي البوابة التي تمرر لك المعلومة إلى ذهنك، فقد تعطيك معلومة خاطئة وقد تعطيك معلومة صحيحة. يعني مثال الإعلام، إحنا أيام الغزو، أيام الغزو الكويتي لما دخلنا العراق وغزا الكويت كان إعلامنا إحنا كأناس في الكويت، وهناك إعلام مضاد. يمكن في جيل كبير ما أدرك أدرك أيام الغزو، وفي ناس أدركوها. الإعلام اللي لك أنت، إعلامنا إحنا، ينقل صورتنا أن إحنا شعب مظلوم بالفعل، وهذه هي الحقيقة. إحنا شعب مظلوم، ناس قاعدين في بيوتنا يوم الأربعاء بالليل، هجم علينا الجيش العراقي واستولوا على البلد بما فيها، وفاجأوا الناس من أقرب إنسان لك، يعني أهلنا وأرحامنا وصلاتنا واتصال تاريخي جغرافي عرقي ما بين الكويت والعراق على مدى 1000 سنة أو 400 سنة. تستطيع أن تقول ذلك؟ ما تتوقع أن يأتيك واحد من ظهرك ويطعنك، خاصة أن الكويت لها مواقف مشرفة مو بس مع العراق، مع كل العالم. إحنا هذا الإعلام اللي قاعد نقول، يعني نقول يا جماعة أنا شعب إحنا مظلوم، شعب كذا، شعب هذا إعلامنا. فالإعلام يدخل إلى ذهن السامع حقيقة إحنا قاعد نقولها الآن، هذه الحقيقة. ثمة إعلام آخر، إعلام مضاد، ينقل لك صورة أخرى، ينقل لك صورة على أن إحنا المعتدين، إحنا اللي أخذنا البترول من الجار، احنا اللي استغلينا فترة حرب الماضية مع ايران فبدأنا نسحب من الآبار، احنا. شوف الآن الإنسان السامع، هذا الإعلام يقلب لك الحقيقة، يكذب في الحقيقة، فيكذب فيسمي صاحب الحق اللي هو احنا يسمينا ظلمة، ويسمي صاحب الحق المظلوم يسمينا فجرة، ويسمينا احنا أصحاب الحق يسمينا احنا المعتدين. هذا شوف الإعلام كيف قلب لك الحقيقة، فلذلك سيكسب هذا الإعلام بعض المتعاطفين معه. وانت اعلامك الاخر قاعد يؤدي صورته الحقيقيه، احنا يا جماعه مظلومين، احنا ناس اعتدي علينا، احنا ناس هتكت اعراضنا، احنا ناس استولوا على ارضنا، احنا ناس فاجعونا، احنا قاعد تعطي. فمن الناس من يقتنع بك، هذا هو الاعلام. الاعلام قد يقلب لك الحقائق، فيخرج لك الظالم مظلوم، ويخرج المظلوم ظالم، ويخرج لك المعتدي على انه انسان عادل، ويخرج لك المعتدى عليه اللي هو انا، هذا اكون انسان انا معتدى عليه، يحولني الى انسان انا ظالم. ولذلك من صور الكذب، الكذب الإعلامي في قلب الحقائق، ما من خلال تقارير أو من خلال كتابات أو من خلال لقاءات أو من خلال إذاعات وغيرها. واليوم تشوف الإعلام المفتوح قاعد يعطيك حقائق قد تكون هي تخالف الواقع 100% مخالفة للواقع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، ويوفقنا وإياكم لكل خير. الحديث بقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.